الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المولى رحمه الله: باب كتبة العلم، يعني كتابة العلم. عن أبي هريرة قال: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن عمر فإنه كتب ولم أكتب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد السلمان الكذب. قال الشيخ: اختلف أهل العلم في كتبة العلم كتبة الحديث، فكرهه بعض السلف، منهم قتادة وإبراهيم ومجاهد والشعري وابن سيرين، لما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني. فقد أعل البخاري وغيره هذا الحديث، وقال: الصواب واحفوه على أبي سعيد. قال الحافظ: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، أحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصر في الهمم خشى الأئمة ضياع العلم دونوه. فأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف فحصل بذلك فلا نكتب العلم. قال الزهري: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين. يقول: وذهب الأكثرون إلى إباحة الكتبة، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أبو شاء: اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاء. رواه البخاري في العلم في باب كتابة العلم، وذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتب له قتيل. وقال عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، فإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر شيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل صافقتها للقطة إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيد، إما أن يختص يعني، وإما أن يفدي يعني يأخذ الدية. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، في قوله لو اختلى شوكها استثناء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. يقول الإمام الغوي رحمه الله: والنهي يشبه أن يكون متقدما ثم أباحه وأذن فيه، وأحسن وجوب الجمع، لأن النهي أصلا كان في أول الإسلام حتى لا يختلط القرآن غيره، وذلك أنهم يعني لم يكن كلهم يحفظ القرآن، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب عنه شيء غير القرآن فيختلط ويدخل هذا في ذلك. فلما حفظ الصحابة القرآن وعرفوا أسلوب يعني طريقة القرآن وتميزت بلا شك عن كل ما سواها في نفوسهم وأسماعهم وقلوبهم، أذن صلى الله عليه وسلم في كتابة العلم. وكان هذا خلاف قديم، ولا نظن الخلاف قد بقي بعد يعني هذا خلاف عن المتقدمين السلف من السلف، فقد اتفق العلم على تدوين العلم. فعامة أهل العلم من الفقه والفقهاء والمحدثين والأصوليين وغيرها كلهم أجازوا كتابة العلم، بل استحبوا ذلك، وهذا يعني إن سمي بدعة لغوية فهو كذلك، على أساس أن كتابة الحديث لما حدث على رأس المئة فهو بدعة لغوية لكنها حسنة شرعا بلا شك، ولا نزاع في فصل ذلك كما قال ابن حجر أنه حصل فيه خير. وقد قيل إنما نهي عن كتبة العلم القرآن والحديث في صحيفة واحدة لئلا يختلط غير القرآن بالقرآن فيشتبه على القارئ، وقيل إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه وغيره، والإذن في غير ذلك. طبعا الظاهر لا، لأن الرسول قال اكتبوا لأبي شاف، عبد الله بن عمرو كان يكتب في زمن نزول القرآن، قال البغوي رحمه الله. فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا، فلا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يعني ليس المحظور، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني، وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبة والتقييد، تقييد العلم يقيده، لأن النسيان من طبع أكثر البشر، ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه الغلط، فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث وتعذر التبليغ وحرمان آخر الأمة عن معظم العلم. صدق الله. لذلك كان كتابة الحديث كان من أعظم ما حفظ الله عز وجل به ونشره بالناس، كان من أعظم أسباب حفظ كتاب الله عز وجل. يقول روي عن عمر أنه قال قيدوا العلم بالكتاب، ومثله عن ابن عمرو وأنس، حديث خرجه الحاكم من قول عمر ومن قول أنس، وذكره مرفوعا لكن فيه ضعف. وقال سعيد بن جبير كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأصبح أكتب على الخشب اللي هو الجمل اللي هو ركبه الرحل عليه، فهو جاي كاتبه على ايه؟ على الرحل عشان ما ينتهش، يروح يصحى يروح جاي كاتبه في ايه؟ في صحيفة. وقال معمر عن صالح بن كيسان قال سمعت انا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على ان نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال نكتب ايضا ما جاء عن اصحابه، فقلت لا ليس بسنه، فقال بل هي سنه، قال فكتب ولم اكتب فانجح وضيع. يعني كتابه اقوال الصحابه، لذلك هؤلاء علماء مذاهب علماء الامصار مبنيه على هذه الاقوال المنقوله عن ايه؟ عن الصحابه جميعا. قال معاوية بن قرة كان يقال من لم يكتب علم عبد علمه علم، زي ما كل الإخوة قاعدين كده في معظم الدروس كلها كله قاعد يسمع وخلاص، فزي ما حدش بيطلع من أهل العلم فعلا، عشان كده يقول لك راح بيقرا من كتاب. طب احنا نقرا كتاب حاجة أظن ده من ضمن الحاجات العجيبة عند الناس، إن هو مثلا عايزين الناس يتكلموا كده، فلو كان بيقرا من كتاب يبقى إيه؟ يبقى مش مظبوط. ما احنا الكتاب وقرانا الكتاب كم سمعنا من هذا الكلام، وهذا كله يدل على الجهل في الحديث، لان الاتقان من الكتاب غير من المتقدمين كان يسمع الكلام يقوله زي ما هو، اما المتاخرين ده اين نحن من ذلك. قال ابو هلال قالوا لقتاده نكتب ما نسمع منك، قال وما يمنعك ان تكتب؟ قد اخبرك اللطيف الخبير انه يكتب، قال علمها عند ربي في كتاب. وقال أبو المليح تعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب، يعني ربنا عز وجل أمر ملائكة أن تكتب سبحانه وتعالى، وهو عز وجل لا ينسى ولا يضيع الأمر عنده، ومع ذلك أمر بالكتابة أمر بتوجه الاستدلال. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. سبحان الله، هذه من أحد فضائل عمر بن عبد العزيز الكبرى، أنه هو الذي أمر بتدوين السنة رضي الله تعالى عنه. ذكر ذلك البخاري في صحيحه وتمام الأثر ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليكشف العلم وليجلس حتى يعلم من لا، يعني مش هو مكتوم، لا ده هو يكون امام الناس ومن لا يعلم يتعلم. لذلك انتشر العلم في زمن هذه الفقهاء كتب الخلافه الراشده، وصارت بعد ذلك يعني عصر يسمونه عصر العصر الذهبي لتدوين السنه، ويليه بعد ذلك الفقه وظهور الائمه الكبار في الفقه وفي الحديث. الأئمة المشهورين الذين اعتمد عليهم فيما بعد ذلك. هذه كلها كانت مقدماته كما أمر به عمر العزيز ونشر علم هذه الطريقة. سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يشهد على شهادة فينساها فيجدها مكتوبة عنده أيشهد بها؟ فقال: هل علمنا إلا هكذا؟ أو هل علمنا إلا هكذا؟ يعني دلوقتي هو قالوا له: أنت شهدت على مثلا فلان افترض من فلان، مش فاكر أنا. قالوا: طب بص، أنت خطك مش دي ندتك؟ قال: أه صح. أيوه، يبقى كده محتاج شاهد على إيه؟ على اللي هو كاتبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتكب. لما يكون مكتوب يبقى إيه؟ الشهادة يقين بقى، ما هو مش الورقة مش هتتغير كتاب الحب. باب التحاسد في العلم، يعني التحاسد المحمود وليس الحسد المرموم الذي يتمني زوال النعمة، وإنما هو الرفق. الحسد يطلق ويراد به تمني أن يكون ما لأخيه عنده، والآخر تمني زوال النعمة، والمشهور عند الإطلاق الثاني هو تمني زوال النعمة. نعم، يحسده بمعنى يتمنى أن تزول منه النعمة دينية أو دنيوية، ويمكن أن تحصل له أو لا تحصل ثم يتمنى أن تزول. وأما الغبطة فهي أن يتمنى مثل مال أخيه دون أن يزول ما عند أخيه، فهذا ليس بمشروع في أمور الدنيا. يعني لا يشرع أن أتمنى أن يكون لي مثل فلان من أمور الدنيا، إنما يشرع هذا في أمرين اثنين: في العلم وفي المال الذي ينفق في سبيل الله، العلم الذي يعلمه ويعلمه للناس والمال الذي ينفق في سبيل الله. فهذا الذي يشرع أن يغبط الإنسان آخر فيه، يتمنى مثل ما له. أما أن يتمنى أن يكون له مثلا قصرا مثل قصره، مالا مثل ماله الذي يستمتع به في الدنيا، أو يتمنى زوجات مثل زوجاته، أو يتمنى رياسة مثل رياسته، أو يتمنى يعني شيئا مثل هذا، فمثل هذا لا يشرع، ليس بمحمود. ويدخل في جملة: ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، في الجملة. قال الله، قال البغوي رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. وكل انسان يتمنى انه يكون مثل العلماء اكثر علما، يزداد علما، ده امر مشروع، ده مقصوده في التحاسد. ثم ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلطه على هاقه في حق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة دي فهم في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقضي بها بين الناس ويعلمها لهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن الحميدية عن سفيان، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع إلى هما سعيد. قال الشيخ: المراد من الحسد المذكور في الحديث والغبطة، إن الغبطة هي أن يتمنى في نعمة يتمناها لنفسه وزوالها عن أخيه، يتمنى أن تزول وتحصل له، وربما زاد الحقد أن يتمنى أن تزول ولم تحصل، المهم أن هو يتحرم منها وخلاص. قال ابن العربي: الحسد مأخوذ من الحسدل وهو القراد. الحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم، يشيله كده يعني يخرقه او يديله يعني يعوره عشان يمص الدم، يمص دم البعير او الانسان يعني. ومعنى الحديث التحريض والترغيب في التصدق بالمال وتعلم العلم، وقيل ان فيه تخصيصا باباحه نوع من الحسد وان كانت جملته محظوره. قال: كقوله صلى الله عليه واله وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب في الحرب، ويصلح بين اثنين، ويحدث أهله. وقيل: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا يضر الحسد
إلا في اثنتين، وهو أن يتمنى زوالهما عن أخيه فيضره، الأول أولى.
فأبعد الأفضل، يعني كأنه عايز يقول إن أي حسد ثاني ما يعتبرش ضعف، لأن هو يعني كأنه إحنا الحسد على المذموم، إن واحد يعني كأنه الحسد في أمور الدنيا الأخرى لا حد ضاعت مش مهم، بس ده قول ضعيف بلا شك. لا حسد إلا في مكان لا حسد مشروع، لا حسد مستحب ومطلوب، الحسد كما كان معنى الايه؟ الغيب الطبع. يقول باب من ترك علما ينتفع به. عن ابي هريره قال من ترك يعني ايه؟ بعد وفاته. من ترك بعد وفاته علما ينتفع به، اي فهو مستمر ثوابه له. قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صحيح، هذا الحديث صحيح رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوب الخير واستحبابه، وهو المراد من الصدقة الجارية. الصدقة الجارية شيء يستمر، يحبس أصله ويكون له ريع، ينفق منه يستمر النفقة فيه. ويحصل هذا بالوقف في كل نوع خير، وقف في كتب العلم، وجعل أرض وقف تكون مسجدا، وجعل أو بناء مسجد أنا ذلك، في كل هذا من الصدقة الجارية. الله أعلم. أو علم ينتفع به، هذا يشمل ما تركه من مصاحف وكتب ورثها يقرأ الناس فيها من بعده، أو علم نشره وعلمه للناس وحفظه تلامذته من بعده ونشروه أو أبناؤه، فهذا كله داخل في هذا الإيه؟ في هذا الصدق. أو ولد صالح يدعو له، فهذا أيضا مما يكتب له يعني ثواب بسبب أنه كان سببا في وجود هذا الولد وتربيته. يقول باب وعيد:
هل كل حسنة نعملها
إذا كان تسبب فيه، إذا كان هو سبب تربيته وتعليمه يكتب له ذلك، وإلا فبعض الأبناء يسبقون آباءهم، ولا يحصل ذلك إلا إيه؟ لأنه يكون اجتهد اجتهادا أعظم من أبيه. زي الغلام لما وصف الراهب قال له إيه؟ أي بني إنك اليوم أفضل مني، وأنا هو اللي علمه، ومع ذلك ممكن يسبق. باب وعيد من كتم علما يعلمه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة.
هو مختصر
فعلا ولا مش مختصر؟ ها؟ هو إيه في الجملة؟ مجرد إن كل لما يطلع حاجة ولا تاني طالع.
لا ممكن أن يقول
مش عارف، بس ممكن ده يعني اللائحة تبقى ايه؟ تبقى اسبق من السابق. صح، بس هو ممكن يبقى ابوه.
مش عارف يعني ان هو ابوه يحصل
يعني كل اجره؟
ما بناش لا يحصل الاجر.
يحصل الاجر منه طبعا بلا شك. نعم. هكذا انه سبب اسلامه اصلا سبب وجوده، لكن ما يلزمش ناخد نفس الثواب. كل ثواب كل حسنة يعملها تتكتب له، فلو هي كده يبقى هو مش لا ممكن يسرق دي، ولا ممكن معلم من تلميذ يسرق كتاب وراه دي، لكن من الممكن ده وارد. لا ينقش من اجل، بس الكلام ان هو وماله، بس ممكن يكون ده ثوابه اكثر. إذا احنا ياخد أجر تفكير الصالح، ياخد أجره وممكن يضاعف له أجره بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. إكمال العلم الواجب الذي يحتاجه الناس من علوم الإيمان والإسلام والإحسان مما يحتاجونه في أمور دينهم، هذا من الأمور المحرمة التي هي من الكبائر والعياذ بالله، كان يعلم الانسان شيئا يحتاج الناس اليه يقعون في مخالفه الشرع وهو عنده علم به مخالفتهم للشرع بسبب عدم معرفة الله، عدم علمهم بسبب جهلهم، فيبطل هذا العلم إما يعني بحثا عن دنيا أو إرضاء به السلطان أو نحو ذلك، فهذا والعياذ بالله مما يعني يعد من الكبائر المستوجبة للعن، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أنهم استحفظوا على كتاب الله عز وجل وكانوا عليه شهداء. فإذا كتموا هذا العلم فإن هذا يؤدي إلى تحريف الدين، يعني خطر عظيم جدا أن يكون الناس في حاجة إلى نوع من العلم أو يكلمهم في غيره ويكتموا هذا، فضلا عما هو أقبح من ذلك مثل أن يبدل الدين والشرع وأن يقول عن الحلال أنه حرام أو حرام أنه حلال إرضاء يعني الدنيا يسلمها أولئك الدنيا. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. كم من النصائح تسدى إلى يعني العلماء والدعاء وغير ذلك وطلاب العلم أن المسائل كثيرة، فلماذا تتكلم فيما يعني يغضب أهل السلطان مثلا أو في كل ما يؤدي إلى النجاة؟ ما فيش في الدين غير ده، ما عندك الدين كثير. رأي بعض المعاصرين فعلا كان إبليس عنده دولة هيلاقي ناس تتكلم له في الدين. إبليس أصلا بيطر بثلاثة مسائل، يطر بأنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه وخلق الناس كده، ويقر بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسأل. لما يجي يدعي لمين؟ يا ربنا، قال ربي، فأنذرني، يقول يا رب، ما قالش يعني يا جبريل يشفع لي عند الله مثلا، ده على طول دعا ايه؟ دعا ربنا. وبعدين إبليس بيقول لي فيهم قيامة، قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. فإذا هيلاقي الناس تقول ده إبليس عنده ايه؟ عنده إيمان بالله وعنده إيمان باليوم الآخر وعنده توحيد الدعاء وهذا ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الكلام يعني فعلا كلام خطير جدا، استكمال العلم يؤدي لتشويه الدين وتحريفه. ده للأسف إن بعض الاتجاهات المعاصرة ربما تؤصل هذا، ولها ما نتكلمش في العقيدة ولا في السياسة ولا في الحلال والحرام، واتكلم مثلا في امراض الامه ولا في البدع ولا في امور فقه العلم، نتكلم في الرقائق، نتكلم في اصلاح القلوب، نتكلم في احوال الصحابه ويكفينا ذلك. في ناس ما بتتكلمش مثلا في مسائل الولاء والبراء، لا في الموضوعات دي هتعمل ازمه. انا جبت مسيره اليهود والنصارى والحكام ونحو ذلك هتحصل ازمه، الكلام ده ملوش ازمه. بل احيانا يتقال للخطباء مثلا وعلماء ما حدش يجي يقول نصارى ابدا في الخطبه، ما حدش يجي عليهم والعياذ بالله. تلاقي سنين تعدي والناس ما سمعوش حاجه مثلا عن كفر اليهود والنصارى، هم عمالين يشوفوهم بقى بيحبوهم ويحضنوهم ونحو ذلك. الناس تفتكر بعد ذلك كما هي كما هو حاصل اليوم، ان الناس تظن ان ايه؟ ان اليهود والنصارى كويسين، ان هم مسلمين او زي المسلمين، مسلمين كويس اليهود كويس والنصارى كويس، كله يوصف والعياذ بالله والعياذ بالله. والله ان هذا الفتنان من اخطر الامور، اعوذ بالله من ذلك. بيقول مش بس ان الناس يعني تكون في حرج اذا بدلت الشرع واذا فرض عن الحرام حلال والحلال حرام، لا، ده في خطر ان هم ايه؟ ان هم يكتموا شيء من العلم، مش بس في خطر الابتداع في الدين وتضليل الخلق. لا افظع طبعا، دول هم يعني علماء السوء، وهم دول دعاة الفتنة، وهو دول جدال المنافق في القرآن، وهو ده زلة العالم اللي هو التحريف ده. فهو مثله انه يكتم وانه عشان ما يجعلش الناس ما يتكلمش والعياذ بالله، ويرى انه في ساعة انه يقعد يكلم الناس في الابواب السهلة كما ذكرنا، يكلموا مثلا في شتم الطهارة والصلاة، مش زي ما الناس الجهلة بيقولوا ان ده فقاء الحيض والنفاس، لا طبعا ده واجب، والثاني واجب، والثانيين برضو اللي هم بيستحقوا هذا النوع من العلم يدخلوا في الاستثمار ايضا، اللي بيحتقر انواع العلوم يقولوا الناس تقعدوا تتكلموا في الحيض والنفاس خلاص امتى؟ والعياذ بالله مثلا كانوا عايزوا يقعدوا يتكلموا في السياسه وخلاص او فيما يتعلق بالامور العامه، لا، العلم الدين، كل الدين نازل جميع ما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين. مش حاجة اسمها إن إحنا ناخد حاجة ونهمل الثانية أو نطغى في شيء على حساب شيء. العلم مبين زي ما هي، وبلا شك أن نحتاج إليه الناس مقدم، حيث أنهم يقعون في هذا الفرض عين، وما لا يعني يحتاجونه الآن لما يفرض به الكفاية. يعني حاجة لسه مش محتاجين مور الاعتقاد كلها مفروض الأعيان. من أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزم يوم القيامة برجام من نار. هذا حديث حسن. عطاء بن أبي رباح أبو محمد اسم أبيه أسلم مولى آل أبي حسين رشيد فهري مكي، مات 15 ويقال 14. إلى معنى الحديث، حديث صحاح الشيخ الأول. صححه له شاهد عند الحاكم عند ابن عمرو وصححه ووصفه الأهلي. قيل معنى الحديث: كما أنه ألجم لسان، كما أنه ألجم لسانه عن قول الحق وإظهار العلم يعاقب في الآخرة بلجام من النار. قال أبو سليمان الخطبي: هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين فرضه عليه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام. العلماء منهم من كفر من قال له: انتظر إلى آخر المجلس. يعني كافر عايز يعرف هو الإسلام ده يخشه إزاي، عايز أعرف إيه هو الإسلام. لو قالوا: لا، لما يخلص الدرس مثلا. لا، ده بعض العلماء قال إن ده كافر. الشيخ اللي قال له: استنى لغاية آخر الدرس، يكفر. ليه؟ لأنه رضى إن الراجل ده يفضل كافر لحد ما دول. مع ان هذا في غلو شديد، يعني استطر ان انا انسان مجاد، لكن ده طبعا مش واحد مجاد للعلم. يعني مش اي واحد كافر يجي يقول: انا عندي شبهات بقى تعالى ناقشني فيها. لا، ده واحد بيسال عن لا اله الا الله محمد رسول الله، هي دي اللي يقول له الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فهي دي لو قال له استنى، او زي ما بعض الناس هذه مصيبه عظيمه مثلا انه يقول له: لا استنى، يجي عايز يقول: لا استنى شويه ما تعرف بقى ايه عشان ما لا، ده ما حدش يقول له ابدا استنى ابدا. يعني ما يجوش ان احنا نقول له استنى عن دخول الاسلام ولا لحظه. الانسان يضمنك انه يعيش لغايه بعد ذلك، يموت على الكفر والعياذ بالله في لحظه من اللحظات. يقول: كمن راى كافرا يريد الاسلام يقول: علموني ما الاسلام. وكمن يرى رجلا حديث عهد بالاسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي. وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وارشدوني. فإنه يلزم في هذه الأمور أن لا يمنع الجواب، فمن فعل كان آثما مستحقا للوعيد. وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة للناس إلى معرفتها، والله أعلم. قال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سنة. وقال: لو لم يأتيني أصحاب الحديث لا تيتهم في بيوتهم. يعني لو هما تلامذته دول، يقول: لو هما ما جونيش يتعلموا مني فانا كنت هروح لهم في البيت. يعني سفيان امير المؤمنين في الحديث يقول: لو لم ياتيني اصحاب الحديث لا تيتهم في بيوتهم. عشان يقول: ولو اني اعلم احدا يطلب الحديث بنيه لا تيته في منزله حتى احدثه. ومنهم من يقول انه علم الشهاده، منهم من يقول ان الحديث الوارد من سئل عن علم، علم الشهادة اللي هو اذا يشهد على ايه في قضية من القضايا امام القاضي مثلا هيترتب عليها ضياع الحقوق. يعني الظاهر ان الحديث عام وشهد، والآية اوسع من الحديث. فالحديث انما هو في السؤال، والآية عام، فانه قد يكون الامر بغير سؤال. وما يتقالش ما يقولش اهتوني، قال لي: انت شايف هيقع في النار، شايفه يقع في الحرام، شايفه اعتقاده فاسد والعياذ بالله، شايفه يشرك بالله، وانت عارف انه كده، ما تقولش ما تسالنيش. الحديث صحيح ورد في السؤال، لكن ايه عام: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فهو خلاص علمه من الكتاب وعلمه من السنه، فلازم يبينه للناس ولا يكتمه. بنية يعني نيته خالصة. مش كده، هو بيقول لو اعلم، يعني لو انا اطلع. وبعدين هو الامر ده يظن، يعني ده يعرف من سمت الإنسان وحجيه، وقد يكون الإنسان طلب الحديث عشان الناس يقول عليه وطالب الحديث عشان الناس تجيله الآفاق، ده شك من الحديث، ده شرف عظيم جدا، فاللي هيطلب الحديث ناس هتجيله. فهو بيقول لو أنا أعرف أنه هو يطلبه بنية لا أتيته في منزل حتى أخذ تواضع رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين في الحديث يقول أنا أروح أعلم الطلبة في بيته، بس علشان ليه العلم؟ لأن يسعى في نشر العلم. ولذلك يعني البعض قد يقول مثلا ايوه ايه لازم الناس يروح للمشايخ، مش المشايخ هم اللي يروحوا للناس. لو نظرنا الى العهد الاول صح الكلام ده، نعم حصل في العهود التي بعد ذلك، لكن العهد الاول كان حاجه عجيبه قوي، عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم ان هم اللي خرجوا الى الافاق، مش كده؟ هم اللي خرجوا الى كل البلاد يعلموا الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يذهب يعرض الناس على الحجاج. فدي بلا شك هي يعني الامر الذي لابد ان يعلمه العلماء، مش ان هو لازم يقعد والناس تجيبه، ممكن ان هو يروح الناس. السلف دول كانوا ميسهم كده كذلك، يعني يقول بس هم الطلاب جم فوفروا عليهم، لكن هو كان مستعد ان هو ايه يروح للناس يعلمهم. اهو اسمع بقى الرد عليه. طيب اهو
مرحلة
مختلفة متفاوتة بالأمور، لكن هو لا الأمر ده يعني إنما يستعمل في واحد عايز يهين أهل العلم اللي هو أنا ما أروحلهمش هم اللي يجون. فهنا بقى زي سلطان مثلا، واخد بالك؟ الإمام البخاري لما الأمير أراد إن هو اللي يجي له يحدثه في البيت فقال لا هو اللي يجي يسمع. فشوف مع الناس، مع ان هو احيانا يذهب الى تلامذته يحدث عنه. الامام البخاري روى عن ناس اصغر منه وروى عن بعض تلامذته، فهو متواضع رضي الله عنه انه كان بيروح لتلميذه عنده حديث ياخد اسمعه منه. ومع ذلك لما الامير قال له تعال عشان تعلمنا انا في البيت انا واولادي، قال له لا انت تاتي الى الحلقه. لذلك يعني غضب عليه الامير من ذلك وخرج من البلد الامام البخاري واخرج يعني. فالامر متفاوت يعني، لكن هو فعلا بلا شك ان عهد الدعوه والصحوه الاولى وانتشار الاسلام تمت من خلال ذهاب الصحابه رضي الله عنهم في البلاد، والا كان الصحابه رضي الله عنهم ما كانوش المدينه التي هاجروا اليها الا بسبب اعظم ثوابا. هم ليه عبد الله بن مسعود ترك المدينه التي هاجر اليها رضي الله عنه هو وذهب الى الكوفه؟ لمعاذ ذهب الى الشام؟ كل دول مهاجرين ومنهم الانصار، يعني وزير الانصار اللي صلى الله عليه وسلم اخبر عن فضل المدينه والصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في مكه فضل الصلاه في مكه. ومع ذلك كل دول رحلوا الى البلاد لنشر الايه؟ نشر، وكل منهم استقر في نص من الانصار يعلم الناس. والا ما كانش الاسلام ينتشر، ولا كان العلم ينتشر في كل هذه البلاد. لذلك كان امر عظيم الاهميه ويقدم على نوافل العبادات اللي هي من جنس ايه؟ من جنس ان هو يصلي مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد المسجد الحرام اللي هي مضاعفه، صلوات مضاعفه عظيمه الخير. ومع ذلك كان تعليم العلم عندهم ونشر الدين كان مقدما.
ممكن الشيخ يعني العلماء ينظروا لحال الملك ويجب ان يقول
هذا كيف؟ صح، كلام سليم. عشان كده هو لما لقى ان يعني هو بيقول لو اني اعلم عنه يطلب الحديث منه. باب اعاده الكلام ليفهم، عشان لما يسمع درس يقول تمام الكلام ده قبل كده مثلا يعني. اخت الشيخ ده ما عندوش غير الكلمتين دول يقعد يكررهم مثلا يعني. هذا الكلام قد ايه؟ قد يقال مثلا او هذا افه من افات الطلاب مثلا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل منه ابدا، وكذا كلام اهل العلم يسمعوا مره واثنين وثلاثه، وهذا لكي يستوعبوا. وده حاجه حقيقيه فعلا، ان الانسان لما يسمع الكلام او يقوله عده مرات بلا شك يكون اكثر ايه؟ ثباتا فيه. ده امر مجرد على كافه المسائل. اللي يسمعه اللي يقوله مره واحده هيضيع منه بعد شويه صغيرين نص، وبعد شويه اكثر من ذلك، الى ان ربما يزول. وإذا سمعه مرة واحدة ربما لم يستقر في نفسه. لما يعود يكرر الأمر ده، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكرر، أو في أكثر أحيانا كان يكرر كلام إيه؟ ثلاث. وتلاقي الأحاديث تتروى بألفاظ مختلفة، ان الصحابة معروفة من الرسالة بكذا ايه في كلامه. حد يقول لك ما لو سمعته من الرسالة مرة او مرتين او ثلاث في غضاء سبع ما حدثته به. يقول اذا سمعته اكثر من سبع مرات اذا الرسالة كان للأمور اللي يكررها. لو نظرنا في القرآن نرأي ايه خاصة القرآن بيكرر الأمور الاخرة تكرر، الحلال والحرام يكرر احيانا، اشياء كثيرة تكرر علشان الامور الكبرى تعرف انها كبرى. هنعرفها منين؟ من ان هو التاكيد عليه، التاكيد عليه، التاكيد عليه. كان اهل الباطل من خلال التاكيد على الباطل هو لا يستقر، الباطل زهوق اصلا، الباطل بخلقته زهوق ما يستقرش. لكن بينزعه ازاي؟ بانه يعيد عليه 50,000 مره ويكرره تكرار رهيب لغايه ما يستقر في النفوس والعياذ بالله. والا فهو تضعف انه تباهي النفوس ولا ترضاه وان هي تنفر منه الامور وحش وقبيح، لكن من كثر التكرار لغايه ما الناس تقتنع. زي بالظبط حاجات الدعايه والاعلان، يقعدوا يقولوا لهم الحاجه 50 مره لغايه ما يقتنع ويقول لك عايزين نشوف ايه ده، مع ان هو يبقى حاجه وحشه جدا مثلا، حاجه تعبانه جدا. يعني دليل دليل ان دي حاجه في الانسان، يعني امر طبيعي في الانسان ان التكرار يكون ايه اكثر ثبوتا في نفسه. وذلك هو البني ادم بيتعلم الكلام ازاي من خلال التكرار، اللي بيسمع ابوه وامه بيكرروا نفس الايه اللفظ، فبيحفظ الكلمات بعد بتدريب. وساعات يقولوا قول بابا بابا، مثلا يكون مثلا الاب والام قالوا للطفل ما كم مره يقول بابا وماما، عشرات المرات، عشان لغايه ما ايه لغايه ما يحفظها ويكرروا كلمات لغايه ما، عشان كده بيبقى تبقى اللغات متفاوته. ده بيسمع كلمه بالطريقه دي، بيسمع كلمه بالطريقه دي، فدي لان دي فطره في الانسان. مع التكرار تثبت في دماغه، تثبت في مخه، مع عدم التكرار ما يثبتش. عشان كده ما فيش واحد يقول ايه احنا الكلام ده سمعناه قبل كده في خلاص بقى نروح ايه نمشي ونحو ذلك. لا، الكلام ينبغي ان ايه ان يعاد الكلام بيفهم. عن انس رضي الله عنه لسه بعدين واحد اه بابا دي لغه عربيه مش كده؟ والباء بقى الطفل اذا قال بابا بأبأ، هذه موجوده في القاموس اظن في الانسان العربي، بأبأ اذا قال بابا بأبأ. عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، فاذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. هذا حديث صحيح رواه البخاري. قال الشيخ تسليمه ثلاثا عند الاستئذان اذا لم يؤذن بمره، او مرتين يسلم ثلاثا ثم يصلي كما جاء في الحديث الاستئذان رواه مسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا فلان ادخل. السلام عليكم ورحمه الله، انا فلان ادخل. ثلاث هو ده معنى كان يسلم ايه ثلاث. باب التوقي عن الفتيان. عن ابن سيرين قال سئل حذيفة عن شيء فقال إنما يفتي أحد ثلاثة، من عرف الناسخ والمنسوخ. قال ومن يعرف ذلك؟ قال عمر، أو رجل ولي سلطانا فلا يجد ودا أو متكلم. ندعو صحيح. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مفتي. حديث صحيح رواه أحمد. حكي عن ابن شريح أنه قال هذا في الخطبة، وهذا لا شك طبعا، يعني إذا كان بحيث يعني المقصود منه أن لا يتدافع الناس إلى يعني التنافس على أماكن الصدارة في الفتية والخطبة ونحو ذلك. وليس معنى ذلك كما يحلو للبعض بعض المعاصرين أن يقول للدعاء ويطلب العلم مستدلا بهذا الحديث إذا لم تؤمروا فلا تتطوعوا بالدعوة إلى الله وتعليم الناس العلم، فإن هذا من أعظم أسباب الصد عن سبيل الذي لا نشك فيه أن يطبق هذا الحديث في غير موضعه. وإنما قال الصحابة هذا في عهد عمر رضي الله عنه ونحو ذلك، وفي عهد الخلفاء الراشدين، وهم الذين كانوا يتولون هذه الوظائف الفروض الكفائية من بعث العلماء إلى الأقطار ونشر الدين وتعليم الناس العلم فعند ذلك لا يخص إلا أمير أو مأمور أو مستلم. أما إذا كان الناس يبعدون عن دين الله عز وجل وتترك المسائل العظيمة في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تترك بلا بيان، بل تترك يضل الناس فيها ويكون عند الإنسان علم ولكنه لم يؤمر، بل أمر بالسكوت، بل أمر بأن لا يبلغ الحق، فيقال عند ذلك يعني لا يعني طبق هذا حديث يكون تطبيق في غير موضعه بلا شك، فإن إبلاغ الحق للناس واجب وفرض. ولذلك السلف رضوان الله عليهم لما جاء حال الأمراء ما امتنعوا من أن يعلموا الناس العلم خلاف ما يريده هؤلاء الأمراء. يعني أنا أقول شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا سجن حتى مات في السجن؟ كان في فتية السهم منعه السلطان منه، كان يرى أن الفتية بأن شد الرحال إلى القبر قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وأن السفر لابد أن يكون بنية زيارة المسجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة القبر، فمنعوه من ذلك، ولكنه كان يرى أن هذا هو الحق فأفتى به وقبض من أجل ذلك. ومرات عديدة معظم حد الشيخ الإسلام ابن تيمية كان من أجل كل فتوى كل شوية تحصل فتوى، وبعد مرة قال لهم أنا أدخل السجن مختار عشان المتحرجين يسجنوه وعايز يسجنوه يسجنوه، لازم يتسجن لازم يبطل الكلام، وقال لهم أنا أدخل أعطاهم وقال لهم أنا أدخل أنا عشان إيه يعني ما يحل الإشكال يعني. وقت مدة يعني وهو كان بيقعد يتفرغ بقى في الإيه في السجن والتأليف والتمحيص للمسائل وذكر الأدلة ونحو ذلك ربنا يرحمه ويرحمه ويرحمه. فنقول إن العلماء ما امتنعوا من بيان امر الناس من اجل ان بعض الامراء نهوهم عما يرون، فضلا بقى عن ياتي اهل الضلال والزندقه والنفاق والكفر والعياذ بالله، ويمنعون الناس من ان يقولوا لهم اصول الدين. فمن يقول عند ذلك لا يدعو لا يخص الا امير او مامور او مختار فهو يلبس على الناس بلا شك. قد يعني قرات هذا لبعض المعاصرين ممن يقول لابد ان تسمع محدش يتكلم الا من اذن له به الامام والحاكم، ومعلوم ان هو ان الحاكم مثلا لا يريد ان يتكلم الناس في الربا، لا يريد ان يتكلموا في حكم ما انزل الله، لا يريد ان يتكلموا في مولاه اليهود والنصارى ونحو ذلك مما يحتاج اليه الناس، فيقول لا بد من الاذن، لا الدعوه الى الله عز وجل باذن منه سبحانه وتعالى. لما يكون هم قائمين بالحق والعدل اذا فعلا الناس تستاذنهم، محدش يخطب الا باذنهم ولا قص الا باذنهم، هم نيم الناس اهل العلم متصدرين، اهل العلم العلماء موجودين يقومون يعني بالحق الواجب، فخلاص بقيه الناس ينبغي عليهم ان يسمعوا. لكن اذا كان هذا الواجب مضيعا، بل يعني مش مضيع فقط بل عكسه هو الذي يقام، يعني الباطل هو الذي يقام، الحرام هو الذي ينشر في الناس، الباطل هو الذي يعمم عليهم، فكيف يقال عند ذلك الناس ينبغي ان يكون هذا حرام؟ هذا من كتمان العلم، لكن لابد ان نجمع بين هذا وبين الذي قبله في كتمان العلم. يقول كان الامراء يلون الخطبه يعظون فيها الناس، والمامور من يقيمه الامام خطيبا، والمختال من نصب نفسه لذلك اختيالا وتكبرا وطلبا للرياسه من غير ان يؤمر به. يقول العلماء إذا ترك الناس العلم فهم مأمورون من قبل الله من أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية، فإذا وجد من يبلغ وأقال له اسكت أنت وفلان سيبلغ يبقى خلاص فعلا يبقى يسكت. لكن لو إن الناس ما بلغتش العلم ده إذا بلغوا عني ولا آية ما زالت أنت في العناء، لابد من رأى منكم من كافر غير ذلك فلأسمع فلثاني فلقلبي، يبقى الامر ده لابد ان يقوم امر، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اذا كان في حد بيقوم به وينذر الناس من الخطر ويحذرهم من الضلالات كلها من الضلالات الموجوده يبقى خلاص ما تقولش طب ما هو بيخطب الشيء، طب ما هو بيخطب بيقول كلام وسكت عن اضعاف مضاعفه من الواجبات، يبقى ما ينفعش تقول لا انا يعني ده يغنيك ويكفيك او يقوم بفرض الكفايه. الانذار بابلاغ الحق الواجب والتحذير من المنكر المحرم ونحو ذلك في العقائد والاعمال والسلوك والاخلاق والمعاملات كما ذكرت. يقول وقيل ان المتكلمين على الناس ثلاثه اصناف، مذكر وواعظ وقاص. فالمذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ونعماء يبعثهم به على الشكر، والواعظ يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته ويردعهم عن المعاصي، والقاص هو الذي يروي أخبار الماضين ويسرد عليه القصص فلا يؤمن فيها الزيادة والنقصان، والواعظ والمذكور مأمون عليهما ذلك والله أعلم. كأنه يخص الحديث بإيه؟ بلا يخص بالقصص فقط اللي هو أخبار المتقدمين. قال مجاهد: كنا جلوسا في المسجد فجاء قاص فجلس قريبا بابن عمر يقص، فأرسل إليه ابن عمر أن لا تؤذينا قم عنا. الكلام ده كان فيه بالأخبار بقى ليه حلوين ده زي بقى الثعلبي، أخبار الثعلبي وأخبار أهل الكتاب عموما، يعني الحاجات اللي هي فيها اللي هي الأعاجيب الطويلة بقى والحكايات اللي الناس تقعد تحبها وتسمعها والغزالة ومش غزالة. قال: فأبى فأرسل إلى صاحب الشرط أو الشرط فبعث شرطيا فأخذ، لأنه كان قصص مما لا دليل عليه. يبقى الحديث مش إن هو في تعليم الناس العلم الإيه؟ الواجب. ها؟ على معنى على القصص خصوصا يعني. فقال ثابت لحميد بن عبد الرحمن: ما تقول في الجلوس في القصر؟ قال: اجلس حيث تعلم أنه أرق لقلبك. قال: وكان حميد لا يجلس إليه. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون فعلا، سيتمنى أن حد غيره يتولى هذه المسؤولية، خصوصا فيما يستحدث فيما يحدث يستحدث الأمور فيما تحتاج إلى اجتهاد وليس فيها نصوص واضحة قد تشتغل فيها الأمور. قال أبو القصيم: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. قال عبد الله بن مسعود: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، ما أدري ما يقدم عليه لكل مسألة دي هيتعمل بيها، وهتبقى ممكن أخذ عنه إلى دهر إلى دهور طويلة. سبحان الله نحمد الله. قال النزال بن سبرة: شاهدت عبد الله أتاه رجل من امرأة في تحريم، حرم الرجل امرأة، فقال: إن الله تعالى قد بين، فمن أتى الأمر من قبل يده فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق كل خلافكم. مش هنقدر نقول لكم كل حاجة خلفوا فيها الشر، مش هنعرف نقول لكم كل حاجة. شوفوا المسألة مع رضي الله عنه. وكان مالك لا يفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان مالك يقول: العدل في الفتوى نوع من الجهل والفرق، أخرق لا يتعدى الفتوى. اللهم اغفر لنا أجمعين. Thank you.